بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم أيها الإخوة أن يجعل هذا المجلس مجلس طاعة وعبادة وأجر ومثوبة، وأسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سيكون أيها الإخوة حديثنا عن البدعة وضوابطها وأصولها، لكي يتيسر لنا فهم قاعدة البدعة. وقاعدة الابتداع أيها الإخوة في الدين، قاعدة الابتداع في الدين قاعدة خطيرة وفي غاية من الأهمية والدقة. وأريد أن أشير إلى هذا الجانب بشيء من البيان. إن المسلمين أيها الإخوة لا زالوا على خير ما داموا مستمسكين بالإسلام، وما يحصل من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله، غاية كل ذلك هو تقريب المسلمين إلى دينه. الهدف من كل ذلك هو أن يقترب المسلمون ويتصلوا بدينهم ويكونوا من المسلمين المتبعين. لكن المصيبة أيها الإخوة والكارثة التي نفاجأ بها هو أن من سلك طريق الإسلام ومن ظن أنه يعبد الله ويتقرب إلى الله نفاجأ أنه على ضلالة وانحراف، وأنه قد خرج عن طريق الهدى والصواب. إنها مصيبة عظيمة وكارثة كبيرة، فإن هذا المبتدع مهما تقرب فإنه في الحقيقة يبتعد ولا يقترب. وهذا أمر يفرح به الأعداء، ولذلك نجد أن الابتداع يدعمه عدو المسلمين دائما، فتجدهم يدعمون دائما ويناصرون ويؤيدون الحركات البدعية في البلاد الإسلامية. والابتداع حاصل لا بد منه، إنها حقيقة شرعية وقضية واقعة لا مناص منها. وجود المبتدعة ووجود البدع في هذا الدين، وقد أخبر عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله حينما ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى، قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي إلى 37 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق من الفرق الإسلامية التي حصل منها بدع شتى، وهناك بدع عظيمة كبيرة من كبائر البدع، وهناك بدع دون ذلك، وهناك بدع صغائر. لكن الذي يجمع البدع شيء واحد، أنها كلها، أن البدع كلها ضلالة وانحراف، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن أيها الإخوة، خط الابتداع انحراف عن الصراط المستقيم، إنه من باب الافتراق ومن باب مخالفة ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. لذلك أيها الإخوة، قبل أن نحكم بأن هذا العمل بدعة وأن هذا الفاعل أو القائل أنه مبتدع، ينبغي أن نتثبت ونتريث ونتعلم ونتفقه في دين الله، ونعرف ما هي البدعة، متى يكون الشيء بدعة، متى يكون الفعل بدعة، ومتى يكون القول بدعة، وما هي البدعة. البدعة التي فيها مجافاة ومناقضة لمقاصد الشريعة، وفيها ابتعاد عن الصراط المستقيم. ينبغي أن تكون قضايا الابتداع قضايا واضحة أن نبتعد فيها عن الاختلاف. فأول ما نبدأ به أيها الإخوة أن نعرف البدعة في لغة العرب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى معنى البدعة في اصطلاح الشريعة. وأمر مهم أيها الإخوة العناية بلغة العرب في معرفة المصطلحات الشرعية، لأن المصطلحات الشرعية إنما تبنى على لغة العرب، وهناك اتصال قوي واضح وثيق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فلا بد أن نلتفت إلى المعنى اللغوي للبدعة. ونحن إذا تأملنا لفظ الابتداع وما يشتق منه، مادة البدعة الباء والدال والعين ووردها في القرآن وفي السنة، نجد أنها وردت في القرآن الكريم بمعناها اللغوي فقط، ما ورد من هذه المادة إنما ورد بمعناه اللغوي في القرآن الكريم. أما في السنة المطهرة فقد ورد لفظ البدعة بمعناه اللغوي وبمعناه الشرعي، فنحن نريد أن نستقرئ هذه الآيات وهذه الأحاديث. فكل آية ترد فإنما هي في معنى البدعة اللغوي، أما الأحاديث فهي على قسمين، منها ما هو على المعنى اللغوي ومنها ما هو على المعنى الاصطلاحي. من ذلك قوله تعالى حينما أنكر كفار قريش أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه وأن يأتي بدين وكتاب من الله، وكانوا يجادلون في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هذه مشكلة وقضية عويصة عند كفار قريش، فكانوا يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام أنت أتيت بشيء لم يأتي به غيرك، جئت بشيء جديد لم يسبقك أحد ولم يدع أحد قبلك أنه رسول من الله. وهذا الكلام غير صحيح، لأن قبل النبي عليه الصلاة والسلام أنبياء ورسل، بل الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وخاتمهم. فقال الله سبحانه وتعالى في ذلك من سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لم أكن أو لم آتي بشيء جديد مخترع لم يؤلف ولم يعرف. أيضا ورد في آية أخرى قوله تعالى عن أهل الكتاب ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، ابتدعوها أي أنشأوها واخترعوها من عند أنفسهم. إذن الابتداع في لغة العرب هو الاختراع والإتيان بشيء جديد. ولذلك يقولون جائزة الإبداع، الإبداع ويقصدون بذلك من يأتي بشيء جديد لم يسبق إليه، الإبداع الفني أو العلمي، فينظرون في أصحاب التصاميم الهندسية مثلا أو بين أصحاب المقطوعات والقصائد الأدبية ونحو ذلك، فينظرون فيما جاء أو في من يأتي بشيء لم يسبق إليه. إذن البدعة في اللغة هي الإتيان بشيء جديد على غير مثال سابق، طبعا وهذا أمر صعب، لكنه يعني كما يقال إنما هو بالنسبة، الاختراع هنا ليس اختراعا مطلقا إنما اختراع نسبي، قد يكون هذا موجودا في بلد آخر أو في زمان آخر لكن هذا جاء به إلى هنا إلى مكان آخر، مثل عمرو بن لحي الذي رأى أناسا يعبدون الأصنام فأعجبته الفكرة فجاء ونقل هذه الفكرة إلى أهل مكة وانتشرت عبادة الأصنام في أهل مكة. إذن من ابتدع عبادة الأصنام ليس هو عمرو بن لحي، من ابتدعها على الإطلاق هذه حدثت أول ما حدثت عبادة الأصنام في قوم نوح بعد قبل نوح عليه الصلاة والسلام، حينما زين الشيطان للناس بعض الصالحين فصوروهم وعبدوهم، ثم أرسل نوح عليه الصلاة والسلام إلى هؤلاء ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء الآلهة التي اخترعوها. إذن عبادة الأصنام أول من اخترعها على الإطلاق هم القوم الذين أرسل إليهم نوح عليه الصلاة والسلام. أما من ابتدعها في أهل مكة فإنه عمرو بن لحي. إذن الابتداع سواء كان على سبيل الإطلاق أو بالنسبة، كان ابتداعا نسبيا بالنسبة إلى هذا الزمان أو هذا المكان أو بالنسبة لهذا الأمر، فإنه أيضا كله يدخل في مسمى ومعنى البدعة في لغة العرب. إذن البدعة في لغة العرب هي الإتيان بشيء جديد وهو اختراع شيء لم يسبق إليه. هذا هو معنى البدعة في لغة العرب. هناك معنى آخر أيضا للبدعة في لغة العرب لكنه معنى ليس معنى مشهورا ولكنه يرد في لغة العرب وقد جاء في بعض الأحاديث هذا المعنى، وهو أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني أبدع بي فاحملني، فقال عليه الصلاة والسلام ما عندي، فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وجه الشاهد هنا لفظ إني أبدع بي، ما معنى أبدع بي؟ أي حصل لي تعب ومشقة وضعف. نعم، وتقول العرب أبدعت الإبل إذا بركت في الطريق من هزال أو ضعف. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام يرجع إلى المعنى السابق أيضا، لأن معنى أبدع بي حينما يسير الإنسان أيها الإخوة ويمشي في الطريق ثم يفاجأ بالتعب الذي يواجهه فيكون هذا أيها الإخوة من باب أيضا حصول شيء لم يسبق إليه شيئا جديدا، فأيضا يرجع المعنى الثاني إلى المعنى الأول. ما هو الجامع بينهما؟ أن المعنى الثاني أيضا هو حصول ماذا؟ حصول التعب و بداية التعب وهو لم يكن موجودا. فإذا حتى المعنى الثاني الذي هو بمعنى التعب وبمعنى المشقة أيضا يرجع إلى المعنى الأول. فقول العرب أبدعت الإبل أي بدأ بها التعب بعد أن لم يكن بها، إذن يرجع إلى المعنى الأول الذي هو بمعنى ماذا؟ الاختراع. أما معنى البدعة في الشريعة فلا بد أن نستذكر بعض الأحاديث التي وردت في ذلك. أشهر حديث أيها الإخوة في البدعة جاء بلفظ البدعة صريحا هو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في زيادة: وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث أصله الحديث هذا بدون هذه الزيادة أصله في مسلم في صحيح مسلم، وهذه الزيادة أيضا صححها جمع من العلماء وهي موجودة في سنن النسائي. وأيضا في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبته: إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هناك حديث آخر ورد فيه البدعة لكن لم ترد بلفظها، إنما وردت البدعة بمعناها، وهو حديث مشهور معروف من الأحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث ليس فيه لفظ البدعة ولكنه يشمل ويتضمن معنى البدعة، وهو الأصل في باب البدعة هذا الحديث. ما هو؟ حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وسنعرف إن شاء الله الفرق بين هذه الرواية وهذه الرواية. هذه الأحاديث أيها الإخوة تدل على معنى البدعة في اللغة، عفوا تدل على معنى البدعة في الشرع. فنقول معنى البدعة في الشرع يتضمن ثلاثة قيود، ثلاثة أشياء، ثلاثة شروط لابد منها. الشرط الأول أو القيد الأول هو الإحداث، وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي. والقيد الثاني أن هذا الإحداث ليس أي إحداث فإنه يكون بدعة، لا، بل لا بد أن يكون هذا الإحداث إحداثا منسوبا إلى الدين. إذن أن يكون هذا الإحداث مما يضاف وينسب إلى الدين. القيد الثالث: ليس كل إحداث نسب وأضيف إلى الدين فهو بدعة، لا، هناك بعض المحدثات التي تنسب إلى الدين لا تكون بدعة، وهي التي تستند إلى دليل شرعي. إذن البدعة هي التي هي إذا كانت المحدثات هذه أضيفت إلى الدين وليس لها دليل شرعي تستند إليه. إذن القيد الأول هو الإحداث، والقيد الثاني أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين، والقيد الثالث أن لا يستند هذا الإحداث إلى دليل شرعي، لا دليل عام ولا خاص. نعود إلى هذه الأمور الثلاثة وهذه القيود الثلاثة وننظر كيف أخذناها من الأحاديث السابقة. انظر إلى الشرط الأول الإحداث. الإحداث واضح وصريح في حديث عائشة، قال: من أحدث في أمرنا هذا. إذن لا بد من الإحداث، والإحداث هو المعنى اللغوي للبدعة، لأن البدعة في لغة العرب هي هي الإحداث والاختراع. وأيضا في حديث العرباض قوله عليه الصلاة والسلام: وكل فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة. وهذا الإحداث أيها الإخوة الكرام قد يكون أمرا في الدين، قد يكون من قبيل إحداث أمر في أمور الدين، وقد يكون إحداث أمر في أمور الدنيا. إذن لابد أن نقيد الإحداث ونقول الإحداث في أمر من أمور الدين، يعني من اخترع بناء جديدا لا يعرفه الناس، أو جهازا كهربائيا أو آلة جديدة، هذا لا شك أنه قد ابتدع، أي اخترع، حصل منه الإحداث، ولكنه ماذا؟ اختراع وإحداث في أمر دنيوي. نحن نتكلم على الأمر الديني، على الإحداث الذي يضاف وينسب إلى الدين. إذن من اخترع طعاما جديدا أو لباسا أو آلة أو جهازا فهذا لا يسمى بدعة في الدين. الشرط الثاني أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. انظروا في الحديث، في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا، ودل على ذلك بعض الروايات من أحدث في ديننا. إذن لا بد أن يضاف هذا الإحداث وينسب إلى الدين، لا يكون في من أمور الدنيا، فإن المخترعات الدنيوية لا تدخل في باب البدعة. الذي يدخل في باب البدعة إنما هو ماذا؟ المخترعات والمحدثات الدينية. من اخترع معصية أو منكرا لا يعرفه الناس، هل هذا يكون بدعة؟ ننظر، هل هذا ينسب إلى الدين؟ هل الناس يظنون أن هذه المعصية من الدين؟ الغالب في المعاصي والمنكرات أنها ليست، أو أنها لا تنسب إلى الدين، إلا إذا فعلت هذه المنكرات وهذه المعاصي على وجه التقرب والتعبد، أو كان يظن أنها من الدين، كانت تفعل على وجه يظن أنها من الدين. أما المنكرات والمعاصي فالأصل فيها أنها ليست من الدين ولا تنسب إلى الدين. الشرط الثالث والقيد الثالث هو ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي. والدليل على هذا القيد قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: ما ليس منه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. وقوله أيضا في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا. إذن ما أحدثه بعض المصلحين من أمور خفيت على الناس، كإحياء بعض الشعائر الدينية التي قد هجرت ونسيت، فإن هذا لا يعد من الابتداع المذموم. نعم، هو أتى بشيء مخترع جديد لا يعرفه الناس وينسب هذا إلى الدين، لكنه يستند إلى أصل شرعي ودليل، كما حصل هذا في عصر الصحابة، في عصر عمر رضي الله عنه، حينما اجتمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح. هذا الأمر وهذا الاجتماع لم يكن أمرا معروفا مألوفا، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولذلك لما رآهم عمر يصنعون هذا الأمر قال نعمة البدعة هذه، سماها رضي الله عنه بدعة، صلاة التراويح على إمام واحد سماها بدعة، لماذا؟ لأنها من الأمور الجديدة المخترعة المحدثة وهي في الدين، ولكنها تستند إلى دليل شرعي، هذا الدليل هو سنته عليه الصلاة والسلام، فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد الأمة إلى هذه الصلاة، وهو الذي ابتدأ فعلها عليه الصلاة والسلام. ولما اجتمع عليه الناس وتكاثروا عليه، من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته ترك ذلك خشية ماذا؟ أن تفرض وتكتب عليهم. فلما مات عليه الصلاة والسلام وأمنت هذه الذريعة، ذريعة أن تكتب على الأمة وأن تفرض عليهم، كان فعلها عاد فعلها إلى الأصل وهو السنية والمشروعية. إذن إحياء الشرائع المهجورة والسنن المنسية ونحو ذلك هذا لا يدخل في البدعة، وكذلك باب المصالح المرسلة لا يدخل في باب البدعة. الصحابة جمعوا القرآن، وجمع القرآن شيء جديد لم يوجد من قبل وينسب إلى الدين، لأنه من أمور الدين، لكنه يستند إلى أصل شرعي وهو حفظ الدين، وحفظ الدين مطلب، ولا يتم حفظ الدين إلا بجمع المصحف. أيضا ما حصل في أصل الصحابة وفي الصدر الأول من إنشاء الحلقات العلمية في المساجد وإنشاء المدارس وتأليف الكتب، وما يحصل في عصرنا هذا من بعض الوسائل الدعوية من المحاضرات والدورات العلمية وإنشاء الجامعات والكليات الشرعية، كل هذا لا يدخل في باب البدعة. لماذا؟ هو إحداث واختراع شيء جديد، نعم، وينسب إلى الدين، نعم، لأنه تدرس فيه العلوم الشرعية، لكنه مستند إلى أصل شرعي عام وهو حفظ الدين وتعليم الناس الخير. واضح أيها الإخوة؟ إذن نستطيع أيها الإخوة أن نعرف البدعة في الشرع، ونقول البدعة في الشرع هي ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه، أو نقول البدعة في الشريعة هي ما أحدث في الدين من غير دليل. وهذا التعريف أيها الإخوة ورد في كلام بعض أهل العلم، من ذلك قول ابن رجب: فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء. وقال ابن حجر: والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة في تعريف البدعة، وبعد ذلك ننتقل إلى بعض المسائل التي توضح هذا التعريف، وهي الموازنة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وأيضا العلاقة بين أو الفرق بين البدعة والمحدثة، أو بين الابتداع والإحداث، وبين البدعة والمعصية، وننظر في الفروق بين هذه الأمور. إذا كانت لديكم أسئلة أو استفسارات يعني يمكن أن نستمع إليها الآن حتى نفصل بين هذا الموضوع وذاك الموضوع. بارك الله فيك، تفضل. يسأل الأخ سؤالا يقول: بالنسبة للقيد والشرط الأخير الثالث وهو ألا يستند هذا الإحداث إلى دليل شرعي، يقول كيف نفرق بين ما بين المحدثات التي لا تستند إلى دليل فتكون بدعة وبين المحدثات التي تستند إلى دليل ولا تكون بدعة بل هي من قبيل المصالح المرسلة أو من قبيل السنة إحياء السنة كذا؟ هذا سؤالك. الجواب على ذلك هو أن ينبغي أن تكون أعيننا مركزة على الأدلة الشرعية. ولذلك أيها الإخوة، موضوع البدعة الصحيح أن موضوع البدعة إذا أردنا أن ننسبه إلى أي علم من العلوم، أقرب علم ينسب إليه هذا الموضوع، موضوع البدعة، هو أصول الفقه ومقاصد الشريعة. نعم، لأن البدع إنما تدخل أيها الإخوة الكرام من باب الدليل. البدع والمبتدع يدخلون بدعهم ويلبسون على الناس، وتلتبس البدعة على الناس إنما هو من طريق ماذا؟ الأدلة الشرعية، إما من طريق الدليل، نوع الدليل، أو طريق وجه الاستدلال. تعرفون أنتم أن أنواع الأدلة هذا باب من أبواب أصول الفقه، فإن بل هو موضوع أصول الفقه، موضوع أصول الفقه هو الأدلة الشرعية. ما هي أنواعها الأدلة؟ متفق عليها ومختلف فيها. ما هي هذه الأدلة؟ ما ضابط الاحتجاج بها؟ هذا اسمه إيش؟ باب الأدلة الشرعية. ثم نأتي لباب آخر في أصول الفقه وهو طرق الاستنباط أو وجوه الاستدلال. فكون الدليل صحيحا في ذاته، إما آية من القرآن أو حديثا من السنة، هذا لا يكفي. أحيانا تكون الآية من القرآن ولكن وجه الاستدلال بها وجه ساقط لا يقبل. وتعرفون أنتم وجوه الاستدلال واسعة، ولا بد أن تكون إيش؟ منضبطة، وأن تكون يعني معتبرة، وأن تكون هذه الوجوه وجوها مقبولة صحيحة. ولذلك أيها الإخوة، خذوا هذه القاعدة: المبتدع أو نقول المبتدع لا يمكنه أن يستدل على بدعته إلا بنوعين من الأدلة، إما بدليل عام صحيح، بدليل عام إما آية قرآنية عامة أو حديثا أو بحديث عام أو بدليل خاص لكنه ضعيف. يعني إن كان الدليل صحيحا فيكون الاستدلال به على سبيل العموم، وإن كان الدليل ليس عاما بل هو خاص فإنما يكون هذا الدليل ماذا؟ دليلا ضعيفا ساقطا. انظروا إلى الذين يأتون بأذكار بدعية، مثلا يذكرون الله باللفظ المفرد أو بهو هو هو، هؤلاء يستدلون بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فيقولون هذا أمر بالذكر وحث عليه، هذا لفظ، هذا دليل عام. والذين أيضا يحدثون صوما بدعيا، يصومون يوما معينا من السنة بدون دليل، يخصصون مثلا يوم الخامس عشر من شعبان بالصيام، يستدلون بالأحاديث التي فيها فضل الصيام: من صام يوما بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. هذا حديث عام لا يدل على الصيام هذا اليوم بالذات، واضح أيها الإخوة؟ هذا النوع الأول من أدلة من؟ المبتدعة. النوع الثاني من أدلة المبتدعة أن يأتي ويستدل بحديث ضعيف أو موضوع أو بقياس فاسد أو يستند إلى منامات والرؤى أو إلى قول شيخ من الشيوخ أو إلى قول إمام من الأئمة أو إلى رواية في المذهب، كل هذه الأمور أيها الإخوة لا ليست أدلة تصلح وتكفي لإثبات عبادة من العبادات، أو بعضهم يستند إلى فعل قوم من الأقوام أو بلد من البلاد، وكل هذا أيها الإخوة لا يصلح مستندا لإثبات العبادة. إذن ينبغي أن نكون دقيقين متيقظين متنبهين لماذا؟ للاستدلال، للدليل ووجه الاستدلال. ومن هنا تأتي أهمية علم أصول الفقه، فعلم أصول الفقه أيها الإخوة الكرام به أيها الإخوة ترد البدع، وبه يعرف السنة من البدع. ولذلك لا بد من دراسة علم أصول الفقه والعناية بهذا العلم. وهناك يقع خلل كبير أيها الإخوة في الحكم على بعض الأمور وبعض العبادات بأنها بدعة، مع أنها قد تكون ثابتة ولها وجه ولها حظ من الدليل الشرعي. فأي عبادة كان لها وجه من الدليل الشرعي ولها حظ من الاستدلال الشرعي فلا يصلح أن تسمى بدعة أبدا. البدع، علامة البدعة، آية البدعة أنها ليس لها حظ من الأدلة الشرعية. طبعا الأدلة العامة هذه لا تكفي لما سيأتي فيما بعد إن شاء الله. نعم سيأتي هذا الفرق بين البدعة والمصالح المرسلة، سيأتي يعني سنذكره بشكل مستقل إن شاء الله. نعم. يقول هذا كيف نرد على القائلين بأن مسابقة القرآن من البدع؟ طبعا نحن الآن حينما سمعنا السؤال، كلكم سمعتم السؤال الآن ولا لا؟ ماذا يتبادر إلى أذهانكم حينما سمعتم هذا السؤال من مسابقة القرآن؟ ما هي مسابقة القرآن؟ ما صورتها؟ أنا أقول أيها الإخوة، مسابقة القرآن ربما تنصرف في أذهان بعض الناس إلى صورة شرعية صحيحة، مسابقة منضبطة لا ابتداع فيها ولا إحداث ولا إشكال. وربما تنصرف المسابقة إلى صورة بدعية. إذن نحن لا نستطيع أن نحكم على مسابقات القرآن بأنها بدعية بإطلاق أو نقول أنها شرعية بإطلاق، فلابد أن ننظر في حقيقة هذه المسابقة وفي صورتها وهيئتها وشروطها. بعض المسابقات، وهذا زمن العجائب أيها الإخوة، ونحن في آخر الزمان، وفي آخر الزمان تكثر الفتن أيها الإخوة، تجد المسابقات يعني مسابقات القرآن تجد أنها تكون في بعض القاعات الكبيرة، يشترك فيها الرجال والنساء، الحافظين والحافظات، وأيضا حتى الحكام من الرجال ومن النساء. وهناك أيضا نقل وتصوير وتغطية إعلامية لهذه المسابقة العظيمة في القرآن الكريم، أصوات تتلو كتاب الله، قد تكون هذه الأصوات أصوات أطفال، قد تكون أصوات رجال، قد تكون أصوات نساء، ولك أن تحكم فيما يحصل في هذا النوع من المسابقات من الفتن ومن الإشكالات الشرعية. وتدعم هذه المسابقات وتؤخذ جوائزها من جهات أيضا يعني مكاسبها إما محرمة أو نحو ذلك، لا بأس بدعم بالنسبة لأصحاب المكاسب المحرمة، بل أعداء الإسلام ما عندهم مانع أن يدعموا مثل هذا النوع من المسابقات. لكن إذا كانت المسابقة في مسجد من المساجد كما انصرف إلى أذهانكم عند سماع السؤال، ها، مسابقة في مدرسة أو في حلقة تحفيظ، سواء هذه حلقة تحفيظ نسائية بين النساء فيما بينهم أو بين الأولاد الذكور فيما بينهم، وتكون يعني لا يكون فيها اختلاط وليس فيها منكر ونحو ذلك، فهذه المسابقات يعني تحث وتعين على الهدف وعلى الغاية من حفظ القرآن، وهي وسيلة شرعية مناسبة. يقول هذا السائل: هل توجد بدعة حسنة وما حكمها؟ هذا السؤال سنجيب عنه إن شاء الله فيما بعد، يعني سنخصص إن شاء الله ونعقد إن شاء الله فصلا في هذا الموضوع. يقول هذا هذا السؤال أيضا عن البدعة الإضافية. بالنسبة للبدعة الإضافية أيها الإخوة الكرام، أيضا أنا أتعجب، يعني البدعة الإضافية الذين يذكرون البدعة الإضافية، الذين كتبوا في البدعة يذكرون البدعة الإضافية، يقسمون البدعة إلى قسمين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية، ويذكرون الفرق بينهم. هذا الأمر لا إشكال فيه، صحيح البدعة تنقسم إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية، لكن ما فائدة هذا التفريق؟ ما فائدته؟ ما ثمرته؟ ما أثره؟ هذا الذي يحسن بحثه، وهذا الذي ينفع، وينبغي أن يبنى الكلام أو يكون معقد الكلام عليه. لعله إذا اتسع الوقت إن شاء الله نذكر هذا فيما بعد. يقول هذا: قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أليس الوصف في قوله ما ليس منه وصف كاشف؟ لأن كل ما هو من الدين فليس بمحدث، وكل محدث بدعة. يعني هذا هنا: من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه. شوف يا أخي، بعض العبادات تنقرض وتكون نسيا منسيا في بعض الديار وبعض البلاد. تموت هذه الشعيرة وتندرس هذه العبادة حتى يقيد الله رجلا داعية يدعو الناس إلى السنة ويبين للناس هذه الشعيرة ويعرفهم بها وينشرها فيما بينهم. وهذا أيها الإخوة له أمثلة كثيرة. ودائما أيها الإخوة لابد أن نفهم قضية البدعة فهما دقيقا عميقا، وهو أن البدعة والسنة شيئان لا يجتمعان، كالإناء مثل الكأس، إذا وضعت فيه ماء فإنه يخلو من الهواء ويخلو من العصير ويخلو من الشاي، أما إذا وضعت في هذا الكأس وضعت فيه عصيرا فإنه يخلو من الماء ويخلو من الهواء ويخلو من الشاي. لا يستحيل أن يجتمع في المكان الواحد في الوعاء الواحد شيئان، ويستحيل أن تجتمع البدعة والسنة. فنحن إذا أردنا أن نبعد البدعة علينا أن نأتي بالسنة، أن نعلم الناس. إذا علم الناس السنة وفهم الناس السنة وطبقوا السنة ماتت البدعة وانتهت البدعة وأقصيت البدعة. إذا أردت أن تعلم الناس أو أن تبعد الناس عن البدعة، عن بدع الطواف مثلا، الطواف له بدعة، فيأتي الناس ويطوفون سبعة أشواط، وأنت الآن لو تذهب إلى الطواف في هذه الساعة أو في أي وقت شئت ستجد الناس يدعون الشوط الأول بدعاء والشوط الثاني بدعاء. هذه الكتيبات التي وضعت لهذه الأشواط. المشكلة في هذا أن بعض الناس الذين يستخدمون هذه الأزياء يعتقدون ويظنون أن هذه هي السنة وأن الطواف لا يصح إلا بهذه الأدعية، وأنه لابد أن تأتي بدعاء الشوط الرابع في الشوط الرابع، ما يصبح تقدم أو تؤخر، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أنه في الطواف الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء في ذلك محدد سوى ما يذكر بين الركنين، أما ما عدا ذلك فالأصل فيه التوسعة، وهو أن يدعو الإنسان ويذكر الله بما يتيسر له. لا بأس أن يقول ما ورد في هذه الأدعية التي في بعض الكتيبات، إذا كانت الأدعية في ذاتها أدعية صحيحة لا بأس أن يقول بها وأن يأتي بها، لا بأس. لكن المشكلة هي ماذا؟ في هذا الاعتقاد، أن يعتقد أنه لا بد من هذه الأدعية، وأن هذه الأدعية مرتبة، دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني وهكذا. فنحن نقول جوابا على هذا السؤال، أنت إذا علمت الناس في الطواف أنهم يدعون وجئت لهم بالبديل، ما هو البديل؟ نأتي لهم بأدعية أيضا أخرى؟ لا يمكن. البديل هو أن نعلم الناس ونقول لهم في الطواف الدعاء المأثور التوقيفي هو ما بين الركنين، يقال فيه كذا وكذا، أما فيما عدا ذلك فإنه يأتي الطائف بما تيسر له من الدعاء والذكر. فهنا انتهت المشكلة، حصلت السنة وأقيمت السنة وأقصيت البدعة. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أما من أحدث ما هو منه وعلم الناس أمرا كانوا يجهلونه، هؤلاء الناس الذين معك في العمرة كلهم يظنون أن الشوط الأول لا بد له من دعاء الشوط الأول والشوط الثاني لا بد من دعاء الشوط، لكن أنت علمتهم السنة وحذرتهم من البدعة، أنت إذن أحدثت هنا أمرا في الدين لكنه من الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه، أنت أحدثت في الدين ما هو منه، واضح أيها الإخوة؟ إذن نقول هذا يعني هذا الأمر وهو ما ذكره السائل يعني يعتبر قيدا مهما في باب في معنى البدعة، وهو أن البدعة هي ماذا؟ المحدثات التي ليست من الدين، نعم، التي لا يدل عليها دليل. ما أدري بالنسبة للوقت كيف الوقت عندكم؟ إلى متى تجلسون؟ إلى كم؟ طيب هذا السائل يقول أو هذا السؤال الآن سؤالان في قضية واحدة. طيب نرجع إلى السؤالين فيما بعد. الآن يقول السائل هنا ما الفرق بين الإحداث والإبداع والخلق من حيث اللغة؟ الإحداث والإبداع والخلق، يقول الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات، نعم، فيظهر أن الخلق أمر حسي، الخلق أمر حسي، والخلق من خصائصه سبحانه وتعالى وهي من توحيد الربوبية، فنحن نؤمن بأن الله هو الرب الخالق الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، نعم. أما الإبداع فإنه هو لا يلزم أن يكون خلقا، قد يكون خلقا وهذا في حق الله بديع السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. فالخلق قد يكون على مثال سابق وقد يكون على غير مثال سابق، لكن الإبداع قد يكون من قبيل الخلق كالإنشاء من عدم، إنشاء الشيء من عدم، وقد يكون الإبداع يعني أمرا معنويا، فكرة مثل فكرة عمرو بن لحي هذا الذي جاء بعبادة الأصنام إلى أهل مكة. أما الإحداث فالإحداث سيأتي الكلام عليه، لكن الإحداث والإبداع يعني الإحداث يدخل فيه ما هو مذموم وما هو محمود، فيقولون هذا من الأمور المحدثة، هذا في اللغة نحن نتكلم كله الآن في المعنى اللغوي، فهذه من المحدثات أو من الأمور المحدثة. غالبا يكون الإحداث للأمر على سبيل إيش؟ الذم. نعم، يقولون أول من أحدث هذا الأمر أو هذا من المحدثات، يعني من الأمور المخترعة المذمومة. لكن الإبداع والابتداع غالبا يرد فيه على سبيل إيش؟ المدح والثناء والإطراء، فيقولون هذا أبدع أو ابتدع هذا الأمر أو جاء به. إذن الابتداع فيه ثناء وفيه مدح وإطراء، والإحداث أعم من ذلك، الإحداث قد يكون على سبيل الثناء والمدح، وقد يكون على سبيل الذم، والغالب فيه والشائع فيه الذم. أما الخلق فهو أخص من الإبداع. يقول هذا التعريف الذي قررناه للبدعة، هل فيه نوع شبهة لمن يقول بالبدعة الحسنة؟ أولا نريد أن نفهم شبهة البدعة الحسنة هذه ما هي، لعل هذا يعني يكون فيما بعد إن شاء الله حينما نتكلم على موضوع البدعة الحسنة. هذا السؤال أو هنا سؤالان في مسألة الوسائل الدعوية، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ يعني هذه أيضا من المسائل التي تحتاج إلى تفصيل. وسائل الدعوة، ما هي وسائل الدعوة؟ هذا أول شيء. أنا أظن عقد في هذا المسجد المبارك دورة عن المصطلحات الشرعية، وقضية المصطلحات الشرعية أيها الإخوة قضية خطيرة، وأنتم علمتم أن يعني أن الابتداع قد يكون في المصطلحات، يعني اتيان بمصطلحات جديدة بدعية، نعم، وأحيانا يكون في المصطلحات الشرعية تلاعب وتغطية لبعض البدع، فننتبه للمصطلحات الشرعية. فأحسن حل أيها الإخوة في المصطلحات المعاصرة الآن مثل كلمة وسائل الدعوة، هذه أول وسائل الدعوة، هذه هذا مصطلح جديد، فنحن نريد أن نقف منه موقفا شرعيا، ما هو الموقف الشرعي من المصطلحات الجديدة؟ الموقف من ذلك أن نجعل هذه المصطلحات ألفاظا مجملة. سؤال آخر، ما هو موقف السلف وموقف العلماء وموقف الأصوليين من اللفظ المجمل؟ كيف يتعاملون مع اللفظ المجمل؟ إذن أيها الإخوة، كلمة الوسائل الدعوية من الألفاظ المجملة، فلا بد أن نستفصل، نطلب التفصيل، ما مرادك يا أخي بوسائل الدعوة؟ ماذا تقصد؟ أو نقول إن أريد بوسائل الدعوة كذا وكذا وكذا فهذا المعنى صحيح، وإن أريد بوسائل الدعوة كذا وكذا وكذا فهذا المعنى فاسد. إما أن نطلب نستفصل أو نفصل، المهم لا يجوز الإطلاق مع الإجمال، يجب التفصيل مع الإجمال، إذا وجد الإجمال وجب وتعين التفصيل. فوسائل الدعوة، هل المراد بوسائل الدعوة هو الأخذ بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله من الابتداء بالدعوة إلى توحيده سبحانه ونبذ الشرك ومحاربة الشرك وصور الشرك، كما هو منهج الأنبياء في دعوتهم مع أقوامهم، هل المراد بوسائل الدعوة هو اقتفاء منهج الأنبياء وهو الابتداء بدعوة التوحيد ومحاربة الشرك؟ نعم، هذا هو المقصود بوسائل الدعوة. نعم، نقول وسائل الدعوة توقيفية ولا يجوز الخروج ولا تغيير وسائل الدعوة، بل يجب أن نقف مع وسائل الدعوة التي كان عليها الأنبياء من الابتداء بدعوة الناس إلى التوحيد ومحاربة الشرك، ولا يجوز الخروج ولا الاجتهاد في وسائل الدعوة أبدا إذا أريد بوسائل الدعوة هذا المعنى. واضح؟ لكن إذا أريد بوسائل الدعوة معنى آخر، وهو طرق وأساليب ووسائل الاتصال بالناس، الإعلان والإسرار، المجاهرة والإخفاء، الدعوة الجماعية والدعوة الفردية، اختيار بعض الأماكن وبعض الفرص وبعض الأوقات وبعض استغلال بعض المناسبات، اللين واستخدام اللين والمرونة أو الشدة، بعض الناس تنفع معهم الشدة وبعض الناس لا بد معهم من اللين، وهذه هي الحكمة. الحكمة تتضمن الشدة في محلها وتتضمن ماذا؟ اللين في محله. إذا أريد بوسائل الدعوة هذه المعاني، نقول وسائل الدعوة اجتهادية، يعني ما يلقى لطلاب العلم الشرعي في المستوى الذي هو المستوى الجامعي الذين يدرسون في الكليات الشرعية، الكليات المتخصصة في أصول الدين أو في الشريعة أو في القرآن والقراءات أو في علوم السنة، هؤلاء يلقى إليهم من الكلام والعلوم والفنون ما يناسبهم. وإذا كان الكلام مع طلاب كلية الطب والهندسة والعلوم الفلكية ونحو ذلك، فهؤلاء يحتاجون إلى يعني نوع من العلوم والموضوعات والقضايا التي تناسبهم. إذا كان كلامك مع عامة الناس فهؤلاء لهم أسلوب وطريقة، إذا كان كلامك مع أهل البدو البادية ورعاة البقر ورعاة الغنم وسكان الصحاري فهؤلاء لهم أسلوب، وإذا كنت تتكلم مع التجار ورجال الأعمال وكبار المسؤولين فهؤلاء يحتاجون إلى أسلوب وطريقة، إذا كان كلامك مع الأطفال أو مع النساء أو مع الشباب الفتيان هؤلاء يحتاجون إلى أسلوب، إذا كان كلامك مع العصاة من المغنين وأصحاب الرياضة وأصحاب المعاصي الكبيرة فهؤلاء يحتاجون إلى أسلوب وإلى دعوة معينة، وإذا كان كلامك مع المبتدعة وأصحاب الفكر المنحرف فهؤلاء لهم أسلوب ويحتاجون إلى وسائل. إذن أيها الإخوة الكرام، وسائل الدعوة، ما المراد بوسائل الدعوة؟ ثم كلمة توقيفية أو كلمة اجتهادية، أيضا هذه يدخلها الإجمال والتفصيل، تحتاج إلى بيان. يعني وسائل الدعوة توقيفية، ما معنى توقيفية؟ يعني توقيفية نقف على المنصوص عليه الوارد في الكتاب والسنة فقط، أو المراد بالتوقيفية يعني المنضبط بالضوابط الشرعية في إطار مقاصد الشريعة؟ هل المراد بالاجتهاد وسائل الدعوة اجتهادية؟ أي الاجتهاد يعني أن وسائل الدعوة اجتهادية أنها يعني مفتوحة ويسوغ الإضافة والزيادة والتغيير بهذه الوسائل، أو معنى اجتهادية أنها يسوغ فيها الاجتهاد الشرعي المنضبط بالضوابط الشرعية؟ لاحظ ثلاث كلمات، كلمة وسائل الدعوة فيها إجمال، كلمة توقيفية فيها إجمال، وكلمة اجتهادية فيها إجمال، فأنت متى علمت الحق فعبر عنه باللفظ القريب الذي يفهمه الناس دون لبس ولا إجمال ولا إشكال. ولا أظن أحد يقول أنه تمنع وسائل بث الخير وتعليم الناس الوسائل العصرية من وسائل الاتصال مثل استخدام الانترنت وما يستخدمه الإخوة هنا. ماذا تسمونه يا معاذ؟ يقول البث، هذه كلمة عربية يا أخي البث، لا نريد كلمة أجنبية يعني يقول البث المباشر، هذه كلمة عربية أيضا. نعم طيب هذا إيش يسمى باللغة الأجنبية؟ نعم أونلاين، يعني على الخط. ماشي أيها الإخوة الكرام، فنقول إذا كان استخدام مثل هذه الوسائل أو استخدام مثل بعض وسائل الإيضاح، هذا العرض، جهاز العرض البروجيكتور هذا، أو أحيانا تعرض الشرائح تسمى في بعض البرامج، البرامج الموجودة في الحاسب الآلي الباور بوينت ونحو ذلك، يعني استخدام مثل هذه الوسائل لبيان بعض يعني عرض بعض الضوابط ويعني وبعض الكلمات وشيء مكتوب وشيء يسهل فهمه وشرحه والإشارة إليه، هذا أمر حسن. لا يعني مثل هذا لا ينبغي، أقول ينبغي ألا يجادل فيه، ألا يجادل فيه. وصل الغرب الكافر إلى الفضاء الخارجي باستخدامهم هذه الوسائل، ونحن لا نريد أن ننقل هذا الدين ونوصل هذا الدين بوسائل يعني عصرية مناسبة. يعني من منع، أقول من منع استخدام هذه الوسائل الجديدة فيلزمه أن يمنع تأليف الكتب وإنشاء المدارس، لأن حتى تأليف الكتب وإنشاء المدارس حصل أيضا متأخرا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. طيب يا إخوة، نشير إشارات سريعة إلى بعض النقاط التي بقيت في هذه المسألة، وما أحب أن أطيل عليكم كثيرا. نريد أن نعقد موازنة سريعة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي. أولا نقول أيهما أعم وأوسع، المعنى اللغوي أو الشرعي؟ لا شك أن المعنى اللغوي أوسع، لأن المعنى اللغوي يدخل فيه المعنى الشرعي وغيره، يعني يدخل في المعنى اللغوي المحدث البدع الشرعية وأيضا المحدثات الدنيوية. أيضا من الفروق المهمة والمؤثرة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، ننتقل إلى الحديث الذي ورد في البدعة: كل بدعة ضلالة. هنا كل بدعة، ما المراد بالبدعة هنا؟ البدعة اللغوية ولا البدعة الشرعية؟ ما هي البدعة التي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصفها بالضلالة ووصفها في حديث عائشة بأنها مردودة باطلة على صاحبها، مردودة على صاحبها وباطلة وفاسدة كأنها لم توجد؟ ما هي هذه البدعة التي هي ضلالة وفي النار؟ البدعة اللغوية؟ ليست البدعة اللغوية. هل نقول كل بدعة يعني كل اختراع وكل شيء جديد مخترع فهو ضلالة؟ لا، ما يصلح هذا. بل نقول المراد بالبدعة هنا في هذا الحديث كل بدعة ضلالة إنما هو البدعة الشرعية دون البدعة اللغوية. إذن وصف الضلالة والذم ملازم لأي بدعة؟ للبدعة الشرعية دون البدعة اللغوية. البدعة التي حكم عليها بالرد والبطلان هي البدعة اللغوية أو البدعة الشرعية؟ البدعة الشرعية. ننتقل الآن إلى بيان العلاقة بين الابتداع والإحداث. ورد لفظ الإحداث أيها الإخوة، طبعا هما في اللغة يردان بمعنى واحد، وهو الإتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن موجودا، يسمى هذا بدعة ويسمى محدثا، كفعل عمرو بن لحي حينما جاء بعبادة الأصنام لأهل مكة، هذا نقول أحدثها لهم، ونقول أيضا ابتدعها لهم. ولو أن رجلا أيها الإخوة ابتدع بدعة في الدين، مثلا صام يوما يوم النصف من شعبان خصه بالصيام، نقول هذا إيش؟ أحدث هذه العبادة. نعم، ونقول فعله هذا الصيام هذا محدث، هذا من الأمور المحدثة، ونقول أيضا ابتدع بدعة، وهذا الصيام من الأمور البدعية، هذه بدعة. إذن نسمي هذه البدعة الشرعية، نطلق عليها أنها محدثة وأنها إيش؟ بدعة. إذن يشتركان هما في ماذا؟ في الأمر إيش؟ المخترع المذموم في الدين. لكن أيهما أقرب وأيهما أشهر وأكثر استعمالا بالنسبة للبدع الشرعية؟ هل تسمى محدثات أو تسمى بدع؟ الأشهر والأكثر أنها تسمى إيش؟ تسمى بدعا، فنقول هذا من قبيل البدع. نعم. أما المحدثات أيها الإخوة الكرام فهي في الغلب عليها أنها تطلق على كل من أحدث واخترع شيئا مذموما سواء في الدين أو في غيره، يعني من جاء بمعصية جديدة لا يعرفها الناس نقول هذا أحدث حدثا وأحدث هذه المعصية، ولا نقول ابتدع هذه المعصية، مع أنه يصح لغة أن نقول ابتدع هذه المعصية. ولذلك انظروا إلى الحديث الذي ورد في حرم المدينة النبوية، قوله عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث فيها حدثا، هل الإحداث هنا هو البدعة؟ نعم بدعة، ولكن يدخل أيضا مع البدعة أيضا فعل المعصية. قال ابن حجر: أي أحدث المعصية. إذن شوف يا أخي الكريم، لفظ المحدثات لفظ الإحداث هذا للمخترعات المذمومة، للمخترعات المذمومة سواء كانت في الدين أو في غير الدين. إن كانت في الدين فتسمى إيش؟ بدعة. أما إذا كانت هذه المخترعات ليست مذمومة فهذه تسمى ماذا؟ تسمى بدعة لغة، وتسمى إيش؟ أيضا محدثة لغة. إذن لاحظ عندنا ثلاث أشياء: عندنا أمر مخترع مطلقا، المخترعات بإطلاق يعني سواء كانت مذمومة أو غير مذمومة، سواء كانت في الدين أو في غير الدين، هذه نطلق عليها في اللغة، يصح أن نطلق عليها في اللغة ماذا؟ نقول أنها إيش؟ بدعة، ويجوز أن نقول أنها إيش؟ محدثة، تسمى محدثات وتسمى إيش؟ بدعا. هذا معنى عام، المعنى اللغوي العام. ما هو؟ المخترعات بإطلاق سواء كانت إيش؟ سواء كانت مذمومة أو غير مذمومة، وسواء كانت في الدين أو في غير الدين. أما المخترعات المذمومة في الدين على وجه الخصوص فهذه تسمى إيش؟ بدعة، ويجوز أن تسمى محدثة، ولكن الأشهر أن تسمى إيش؟ والغالب أنها تسمى إيش؟ المحدثات المذمومة في الدين تسمى إيش؟ الغالب بدعة. أما المحدثات المذمومة سواء كانت في الدين أو في غير الدين فهذه الغالب أنها تسمى إيش؟ محدثة. إذن لفظ الإحداث متوسط بين معنى المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للبدعة. ما هو المعنى اللغوي للبدعة؟ وما هو معنى الشرعي للبدعة؟ المعنى اللغوي للبدعة كل مخترع، المعنى اللغوي للبدعة أي مخترع كان، الذي هو يشمل ماذا؟ الاختراع مطلقا. والمعنى الشرعي للبدعة ما هو؟ المخترع إيش؟ المذموم في الدين خاصة. أما لفظ المحدث فهو إيش؟ متوسط بينهما، فهو إيش؟ المخترع المذموم، سواء كان هذا المخترع المذموم سواء كان في الدين أو في غير الدين. فإذا لفظ المحدثات يشمل ماذا؟ يشمل نوعان، يشمل لفظ المحدثات نوعين من المحدثات، البدع والمعاصي. وهذا ما دل عليه الحديث، من أحدث فيها حدثا. إذن الإحداث هنا ليس معناه المعنى اللغوي، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، لا، ليس المعنى اللغوي، وليس أيضا معنى البدع فقط. فنقول من أحدث فيها حدثا أي في المدينة يعني البدع، لا، يدخل فيه البدع وأيضا المعاصي. إذن لفظ الإحداث ومصطلح المحدثات هو متوسط بين المعنى اللغوي الواسع للبدعة وبين المعنى الشرعي الخاص للبدعة. المعنى اللغوي للبدعة هو الأمر المخترع مذموما كان أو محمودا في الدين كان أو في غيره. والمعنى الخاص للبدعة الشرعي هو ماذا؟ الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة. ما هو المعنى المتوسط الذي هو معنى المحدثة؟ هو الأمر المخترع المذموم سواء كان في الدين أو في غيره. أيها الإخوة، ننتقل الآن إلى الفرق بين البدعة والمعصية. وقد حصل لبس كبير أيها الإخوة الكرام وخلل في فهم هذا الموضوع. أيهما أشد خطرا أيها الإخوة، البدعة والمعصية؟ نؤجل الجواب على هذا حتى نفهم التفصيل الذي سأذكره لكم ثم نجيب على هذا السؤال، لأنني أذكر بعض الناس كان يقول إن البدعة أشد من المعصية، وهذا قد ورد عن بعض السلف، ورد عن من؟ عن سفيان أظنها، نعم، السفيان الثوري يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. سنأتي إلى هذا وننظر في معنى هذا الكلام. أيها الإخوة، دائما في باب الفروق قاعدة، في باب الفروق وذكر الفروق بين الأمور بين الأشياء، الفروق تذكر بين الأشياء إيش؟ المتشابهة ولا المتباعدة؟ الأشياء المتشابهة التي يحصل بينها إيش؟ اجتماع واختلاط والتباس. فلذلك أول أمر ينبغي أن تبدأ به قبل بيان الفروق أن تذكر وجه الشبه. هل هناك اشتباه بين البدعة والمعصية؟ نعم، اشتباه واضح، أو نقول اجتماع، هناك وجوه اجتماع تجتمع البدعة والمعصية. أولا، كلاهما منهي عنه شرعا، كلاهما يدخل في باب المناهي. بل في الحقيقة أيها الإخوة، البدع هي نوع من أنواع المعاصي، ولا لا؟ المعصية أيها الإخوة، البدعة نوع من أنواع المعصية، نعم. ولذلك بهذا نستطيع أن نقول كل بدعة معصية وليس كل معصية بدعة، كل بدعة معصية، صحيح؟ كل بدعة معصية، نعم، وليس كل معصية بدعة. إذن يشتركان في الذم الشرعي والنهي عنه عن كل منهما، وأن الإثم يلحق فاعله، يعني من فعل المعصية فإنه يأثم، ومن فعل البدعة فإنه أيضا يأثم. ولذلك فإن البدعة بهذا النظر هي من جملة المعاصي. الأمر الثاني الذي يشترك فيه البدعة مع المعصية أن كل منهما متفاوت على درجات، وتعرفون أنتم أنه وقع الإجماع والاتفاق على أن المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر، كما قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي بعض الأحاديث: ما اجتنبت الكبائر. هناك معاصي أيضا يكفر بها مكفرة، هناك معصية مكفرة، هناك معصية كبيرة، هناك معصية صغيرة، هناك معاصي يسيرة من اللمم. والبدعة تنقسم أيضا بنفس بهذا التقسيم أيضا، فهي متفاوتة وعلى درجات، منها بدع مكفرة ومنها بدع كبائر ومنها الصغائر، هناك بدع صغائر وهناك بدع يسيرة. لكن للمعلومية كما مر سابقا في النقطة الأولى، وهي أن البدع والمعاصي كلاهما منهي عنه، هنا ننبه إلى تنبيه مهم، وهو أن البدعة لا بد أن تكون محرمة، ما في بدعة مكروهة. بعض الناس يقول بدعة قد تكون قد تصل لدرجة الكراهة، لا، أخف بدعة ما تكون قد تكون إيش؟ محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكيف تكون كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونقول هناك بدعة خفيفة يسيرة؟ نعم، بدعة خفيفة يسيرة لكنها إيش؟ محرمة. إذن أدنى درجات البدع لا يخرج عن التحريم، كما أن أدنى درجات المعصية لا يخرج عن التحريم. المكروه شرعا، المكروه اصطلاحا في اصطلاح الأصوليين، المكروه هل هو معصية؟ هل هو معصية؟ من فعل المكروه هل يعتبر عاصيا؟ لا أبدا، هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. المكروه هو الذي ماذا؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. إذن يشتركان في ماذا؟ أن كل منهما متفاوت ليس على درجة واحدة. الأمر الثالث الذي يشتركان فيه أنهما يسيران في خطين متوازيين. تعرفون يقول أهل الهندسة إن الخطين المتوازيين يلتقيان ولا ما يلتقيان؟ لا يلتقيان أبدا، وقد شاء الله ألا يلتقيا أبدا. البدعة والمعصية كذلك، كلاهما أيها الإخوة يمشي باتجاه واحد يحاذي أحدهما الآخر، هذه المعصية وهذه البدعة، كلاهما مؤذنان باندراس الشريعة، كلاهما يهدم في هذه الشريعة، كلاهما أيها الإخوة نقص في الدين، كلاهما إضعاف للسنة، كلاهما توهين للإسلام. يعني عندنا العاصي هذا بمعصيته ينقص من الدين، والمبتدع ببدعته أيضا ينقص من الدين. إذن نقول كل من البدعة والمعصية يشتركان في كونهما ماذا؟ مؤذنين باندراس الشريعة وذهاب السنة، ويقترنان في العصف بالهدى وإطفاء نور الحق. والنقطة الرابعة التي تبين هذا الأمر أن البدعة والمعصية يشتركان في أنهما مناقضان لمقاصد الشريعة. من مقاصد الشريعة الخضوع لله والانقياد والاستسلام لدينه والدخول تحت عبوديته. العاصي خرج عن ذلك ولا لا؟ خرج عن طاعة الله وعن عبوديته والاستسلام له وتمرد على الله، هذا من؟ العاصي. والمبتدع أيضا خرج عن دين الله وإن كان لا يشعر، لكنه ناقض الشريعة، وكما نقول كما يقال أنه إيش؟ قد يعني زاد فيها واستدرك عليها ورماها بالنقص والقصور، وإن كان لا يقصد ولا يدري عن ذلك. كلاهما كل من البدعة والمعصية يعود على الدين وعلى مقاصد الشريعة بالهدم والنقض والبطلان. ولذلك أيها الإخوة أعداء الإسلام ما فتئوا ينشرون في المسلمين المعاصي والبدع. أنت يعني هذا مذهب وقاعدة أعداء الإسلام، أنشر بين المسلمين البدع بأنواعها والمعاصي بأنواعها، فأنت إذا استطعت أن تنشر بين المسلمين البدع وتكثر البدع في المسلمين وتكثر المعاصي في المسلمين فاعلم أن المسلمين في ضياع، لأن العاصي عاصي متمرد والمبتدع خارج عن الجادة. ولذلك لا تستغربوا أيها الإخوة التأييد والدعم الذي يحصل لأهل المعاصي ولأهل البدع أيضا من قبل من؟ أعداء الإسلام، يدعمونهم ويؤيدونهم بالمال والرجال والفكر والإعلام وبكل وسائل الدعم والتأييد، لأنه يؤدي كل هذا يؤدي إلى هدم مقاصد الشريعة. لا يضره العدو إن قضي على الإسلام بالمعصية أو بالبدعة، هو يبحث عن أقرب طريق، ربما المعصية ليس لها سبيل على بعض الأقوام فيدخلون عليهم من باب البدع، وبعض البلاد لا سبيل إلى البدع أو باب البدعة بالنسبة لهم صعب وضيق فيدخلون عليهم من باب المعاصي. طبعا والباب الأكبر والأوسع الذي هو أوسع من البدعة والمعصية هو باب إيش؟ الشرك والكفر، وهذا الذي الآن بدأوا يدندنون حوله، وهو زعزعة القيم والثوابت الشرعية التي يحصل بها ماذا؟ بزعزعة هذه القيم والثوابت ومبادئ الإسلام يحصل بها ماذا؟ ضياع الإسلام واجتثاث الإسلام من جذوره، وهو الكفر، نقل المسلمين من الإسلام إلى لا إسلام. هل يستطيعون ذلك؟ إن استطاعوا، وإلا انتقلوا إلى أن يقذفوا وينشروا بين المسلمين ما تيسر لهم وما استطاعوا من المعاصي والبدع. نريد أن نذكر الآن الفرق وجوه الافتراق بين البدعة والمعصية، بعد أن تبين لنا أن هناك وجوه اشتراك قوية بين البدعة والمعصية. شوف يا أخي الكريم، أنت إذا جئت تجادل رجلا يرتكب بدعة مثل هذا الرجل الذي يصوم النصف من شعبان ويخصه بالصيام من كل عام، إذا جئت تجادله وأردت أن تقنعه يقول لك ما الدليل؟ ما تستطيع أن تأتي له بدليل. لكن هذا الرجل الذي يغني أو يرابي أو يسرق أموال المسلمين أو يفعل الفواحش وكذا وكذا، إذا أردت أن تناصحه وتجادله فتقول له اتق الله وتأتي له بالأدلة التي تنهى عن الزنا، تنهى عن السرقة، تنهى عن الربا. أما البدعة المبتدع فلن تظفر بدليل خاص. انظر الذي يصوم النصف من شعبان، لا تستطيع أن تأتي له بحديث ينهى عن صيام النصف من شعبان. إذن نقول من الفروق، الفرق الأول أن المعصية مستند النهي عنها دليل خاص، ولا تقربوا الزنا، واضح؟ أما النهي عن البدعة فلن تظفر بدليل خاص. إذا ظفرت بدليل خاص عن البدعة فهذا ينقل البدعة إلى أنها صارت إيش؟ معصية. لا يوجد في النهي عن البدعة دليل خاص إلا ما ندر، إلا بدعة قليلة يسيرة جدا وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بقصة النفر الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها لما ذكرت لهم من أهله عليه الصلاة والسلام. تعرفون قصة هؤلاء النفر الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. هذه بدعة، هذه من بدايات البدعة. يعني قد يحصل ويرد نص خاص في النهي عن بعض البدع، لكن هذا قليل جدا، يعني هذا في بدع محدودة. هذه البدع الثلاثة، وبدعة هذا الرجل الذي لم يستظل، الذي هو رجل اسمه أبو إسرائيل، نذر أن لا يستظل وكذا، والمرأة التي وضعت حبلا، فهي بدع محدودة، بدع محدودة معدودة وردت فيها نصوص. وإلا الأصل والغالب في البدع أن النهي عنها ما مستنده؟ مستنده إيش؟ الأدلة العامة، مستنده حديث كل بدعة ضلالة، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن وهذا ينفعنا في مجادلة أهل البدع ومناظرتهم، واضح؟ وهو أن البدعة غاية ما تجد في البدعة هو ماذا؟ الأدلة المطلقة العامة. الجواب على البدع، الجواب على البدع وعلى أهل البدع إنما يكون بمقاصد الشريعة وقواعدها العامة. ننتقل إلى الفرق الثاني بين البدعة والمعصية، وهو أن البدعة فيها مضاهاة للمشروع، فهي ملحقة بالدين منسوبة إليه مضافة إليه. أما المعصية فإنها مخالفة للدين مناقضة للمشروع خارجة عن الدين غير منسوبة إليه، واضح؟ لاحظ أن هذا الذي يصوم النصف من شعبان ويخصه بالصيام يقول إن هذا إيش؟ معصية؟ لا، ما يقول هذا معصية، يقول هذه إيش؟ عبادة وقربة وسنة، وهذا من الدين. أما الذي يرقص ويغني ويسرق ويرابي يقول هذا من الدين؟ لا. لئن قال هذا المرابي أو هذا السارق أو هذا الراقص قال هذا من الدين، نقول هذه المعصية باتت من البدع لأنها نسبت إلى الدين. إذا حيث نسبت المعصية إلى الدين وأضيفت إلى الدين فإنها تصير بدعة في آن واحد، تسمى معصية وبدعة. إذا متى تكون المعاصي بدعا؟ إذا أضيفت إلى الدين ونسبت إليه. أيضا أيها الإخوة الكرام، البدعة حينما يأتي المبتدع ويبتدع بدعته فإنها في الحقيقة البدعة إذا نظرنا إليها نظرا دقيقا نجد أنها جرم عظيم بالنسبة للشريعة، فإنها زيادة واستدراك على الشارع. وحاصل المبتدع أنه يعتقد أنه يستكمل هذه الشريعة، فهو معتقد لنقصها وحاجتها إلى عبادته وبدعته التي ابتدعها، فهو يرمي الشريعة بالنقص وأنها لم تكتمل بعد. أما المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بالنقص من هذه الجهة، لأن صاحب المعصية لا يقول إن هذه من الدين وإن الشريعة جاءت بهذه المعصية، لا، بل هو يبرئ الشريعة من هذه المعصية. السارق أو المرابي أو الراقص لا يقول هذا من الدين، بل هو يقر أنه مخالف للدين وأن فعله هذا ليس من الدين. إذن أيهما أشد جرما؟ المبتدع أشد جرما من هذا الوجه، لأن المبتدع ينسب خطأه ومخالفته ينسبها إلى الشريعة. أما العاصي فإنه لا ينسب معصيته إلى الشريعة أبدا. هذا أيها الإخوة مثل الموظف أو العبد الذي يعمل عند سيده ويقول للناس إن سيدي أو رئيسي والمسؤول الفلاني يقول ويأمر بكذا وكذا، وهو يفتري ويكذب، يكون هذا إيش؟ هذا جريمته إيش؟ تزوير ولا لا؟ مزور، هذا مفتري. لكن بخلاف ما لو أنه إيش؟ أنه لم يقل قال الوزير أو قال الرئيس أو قال سيدي فلان كذا، إنما هو يعني استخدم أسلوب المخادعة وأسلوب الكذب، فنقول إنه إيش، إن هذا يعني حصلت منه إيش معصية ومخالفة، لكنه لم ينسب ذلك إلى رئيسه. فرق رابع أيها الإخوة الكرام، وهو أن المعصية، إذن الفرق الثالث أعود إليه، وهو أن أيهما أعظم؟ البدعة أعظم، لأن البدعة إيش؟ اتهام للشريعة بالنقص، وفيها استدراك على الشارع. هنا أيها الإخوة، أما العاصي من هذا الوجه، أما العاصي فإنه مقر بأنه إيش؟ مخالف وأنه مخطئ، ولذلك تجد أن العاصي يحدث نفسه بالتوبة، يقول سأتوب إن شاء الله، سأتوب، أسأل الله أن يعافينا، أسأل الله أن يرزقني التوبة إن شاء الله، إذا حججت سأتوب. بعضهم يعلق التوبة بالحج، ولا يحج إلا بعد 60. لماذا لا يحج إلا بعد 60؟ لأنه إذا حج قبل 60 سيحرم نفسه من شهواتها، فليت يؤخر التوبة قدر المستطاع. نعم، وكأن الأعمار قد ضمنها. نعم، الأمر الرابع أيها الإخوة الذي تختلف فيه وتختلف فيه البدعة عن المعصية، هو ماذا؟ أن المعصية جرم عظيم بالنسبة لمجاوزة حدود الله. لاحظ أن العاصي أيها الإخوة الكرام، هذا السارق أو المرابي أو الراقص، هذا في الحقيقة تمرد على الله، خرج عن طاعة الله، عصى الله وتمرد عليه. أما المبتدع فهو متقرب إلى الله ببدعته، لم يخرج على حدود الله. إذن أيهما أعظم من هذا الوجه بهذا النظر؟ العاصي أعظم، لأن العاصي ماذا؟ متمرد، خارج عن حدود الله، خرج عن طاعة الله وعن الخضوع له والاستسلام والانقياد. أما المبتدع فإنه متقرب إلى الله ببدعته، موقر لله، معظم لشرع الله ودينه، وهو ما فعل هذه البدعة إلا لطلب إيش؟ الأجر والثواب من الله. ولذلك أيها الإخوة الكرام، يبعد ويندر أن يرجع صاحب البدعة عن بدعته، لأنه يعتقد أنه إيش؟ على خير. ولذلك ينبغي أن يختلف الأسلوب حينما نأتي نخاطب ونجادل ونناصح المبتدعة والعصاة، ينبغي أن يختلف الأسلوب، وسائل الدعوة التوقيفية واجتهادية. حينما نخاطب العاصي نذكره بالله والخوف من الله والخوف من النار والقبر وثواب الجنة وفضل الطاعة. أما المبتدع ما يصلح أن نخاطبه بهذا الأسلوب، لأنه هو يفعل هذه العبادة، هذه البدعة يفعلها وهو يعتقد أنها تقربه إلى الله، وهو يبتغي بذلك الجنة ويبتغي بذلك النجاة من النار ومن عذاب القبر، فما ينفع معه التخويف ولا لا؟ إذن العاصي من هذا بهذا النظر أشد جرما، لأن العاصي لم يوقر الله ولم يقدر الله حق قدره، قد تمرد على الله، بخلاف المبتدع فإنه معظم موقر لله. ومن هذا الوجه قلنا المعصية أشد. يقول قيل في ذلك: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. أنت عصيت من؟ عصيت الرب العظيم، لا تنظر إلى خطيئتك إن كانت صغيرة، وإن كانت صغيرة لا تنظر إليها، انظر إلى عظم من عصيت. أما المبتدع فلم يقع في المعصية أصلا، لأنه ماذا؟ هو متقرب إلى الله ببدعته. ولذلك أيها الإخوة الكرام، كان السلف لأجل هذا الأمر كانوا يقبلون رواية المبتدع. نعم، يقبلون رواية المبتدع بشروطها، بشروط ليس على إطلاقها، ليس على الإطلاق، لأن المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولم يكن ممن يستحل الكذب، فإنه ممتثل لأمر الله، معظم لشرع الله، ف فتقبل روايته. بخلاف العاصي فإنه فاسق مردود الرواية باتفاق. خامسا أن العاصي يحدث نفسه بالتوبة والرجوع، أما المبتدئ فإنه لا يزداد إلا إصرارا على بدعته لأنه يرى أن عمله قربه. ولذلك قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها. وفي الأثر أن إبليس قال: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني لو قلنا، لو عدنا شوف الأثر ماذا يقول، يقول أهلكت بني، هذا يقول إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب. إذا قلنا الذنوب نوعان: معاصي وبدع. وأهلكوني بالاستغفار، يستغفر يستغفر أيهما الذي يستغفر؟ صاحب المعصية ولا صاحب البدعة؟ صاحب المعصية. إذن ما الذي يفضله إبليس ويكون أفضل بالنسبة لإبليس؟ أن يسترسل الإنسان، يسترسل في المعاصي ولا في البدعة؟ أن يخالف ويذنب من جهة المعصية ولا من جهة البدعة؟ لا شك أنه حينما يذنب من جهة المعصية هذا أفضل بالنسبة لأفضل، إذا أذنب من جهة البدعة فهذا بالنسبة لإبليس أحب. لماذا؟ لأنه لن يستغفر. أما إذا أذنب من جهة المعصية فإنه سيتبع هذا الذنب بماذا؟ بالاستغفار، ويتوب الله عليه. ومن هذه الجهة، ولأجل ذلك أيها الأخوة الكرام، نقول جنس البدعة أعظم من جنس المعصية. إذا أردنا أن نرتب المخالفات فنقول أعظم مخالفة هي الكفر والشرك، ثم البدع، ثم المعاصي، لأن فتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب والعاصي في الشهوة، شهوة معصية من المعاصي. وهذا طبعا بشرط، جنس البدعة أعظم من جنس المعصية بشرط. نحن نقول جنس، شوف التعبير، نقول جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، نتكلم في الأجناس. أما إذا اقترن بأحدهما بعض الأحوال والقرائن فإنه ربما ينقل صاحبه، ويكون صاحبه أشد جرما. يعني أيهم، انظر إلى بعض القرائن، يعني عندنا المخالفات نوعان: معاصي وإيش وبدع. عندنا المخالفة إما أن تكون معصية أو تكون بدعة، جيد. البدع درجات ولا لا؟ درجات. والمعاصي أيضا درجات. ولذلك كان أحدهم يقول البدع أشد من المعصية، والبدع 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 أشد من المعصية. فقلت لأحد أصحابي: سله هذا السؤال أيهما أشد، من يزني بأمه في جوف الكعبة، هذه معصية، أو المصافحة بعد السلام، المصافحة بعد السلام في الصلاة بعد انتهاء الصلاة، التزام هذه المصافحة، هذه البدعة، أيهما أشد، هذه البدعة أو هذه المعصية؟ أيهما أشد، هذه المعصية أو الدعاء هذا الذي يقال في الطواف، دعاء الشوط الأول والشوط الثاني؟ هو بدعة نعم، ومحرم ومنهي عنه، لكن أيهما أشد؟ إذن ينبغي أن ننظر إلى درجة والرتبة التي فيها المعصية والتي فيها البدعة. المعاصي درجات والبدع درجات، فإذا كانت المعصية أعظم درجة فلا شك أنها أعظم من البدعة، وإذا كانت البدعة أعظم درجة فلا شك أن هذه البدعة أعظم من هذه المعصية. أيضا إذا نشوف القرينة الأولى ما هي،
أو الأحوال التي تسبب التفاوت أن ننظر إلى مرتبة البدعة ومرتبة المعصية. الأمر الثاني ننظر إلى المداومة عليها والإصرار أو عدم المداومة. يعني بعض الناس يفعل البدعة مرة واحدة يفعلها خطأ يعني مثلا أو جهلا منهم، هذا خطأ صحيح بدعة. وبعضهم من أصحاب المعاصي يصر على معصيته وهو مداوم عليها ولا يتركها أبدا، أيهما أشد من هذا الوجه؟ لا شك أن المصر والمستمر والمداوم أعظم من الذي يفعلها فلتة ومرة. إذن ما دوم عليه واستمر عليه وحصل تكراره أعظم مما يفعل قليلا ونادرا، سواء كان هذا من البدع أو من المعاصي. أيضا المجاهرة والدعوة إليه وفعله أمام الناس، فما يفعل أمام الناس ويجاهر به أشد جرما من ما يستتر به ويعمل على وجه الاستخفاء والسر. أيضا ينظر إلى قضية الاستحلال، ما يفعل على وجه الاستحلال والعناد أعظم مما يفعل على وجه التأويل والجهل. أيضا ينظر إلى قضية ما يحصل بعد ذلك ومع ذلك من الندم ومن الإصرار، فما اقترن به ندم ورجوع أهون وأيسر من مما اقترن معه الإصرار والعناد. واضح أيها الإخوة؟ إذن بعد ذلك أيها الإخوة الكرام ماذا نقول؟ أيهما أشد، المعصية أو البدعة؟ نقول جنس البدعة أعظم وأشد وأخطر من جنس المعصية، ما لم يقترن بأحدهما ما ينقله عن مرتبته. وعرفتم الأحوال والقرائن التي تقترن بأحدهما، وبناء على ذلك يا أيها الإخوة ينبغي أن يكون عندنا في ذلك فقه عظيم. حينما نأتي ونعظ الناس وننصح الناس ونحذر الناس من البدع أو من المعاصي، وقد اتفقنا على أن كل منهما يمثل ويشكل خطورة على الإسلام وعلى الأمة، حينما ننصح الناس ونعظ الناس في البدع أو في المعاصي، يا أخي لا يكن تحذيرك من البدع يفهم منه وتعظيمك لشأن البدعة وخطورة البدعة ومفاسد البدعة لا يفهم منه الناس تهوين وتحقير أمر المعاصي وتسهيل المعاصي على الناس، ولا يفهم منك الناس حينما تنكر المعاصي وتشدد على خطورتها وتبين مفاسد المعاصي وأثر المعاصي على القلب وعلى السلوك، لا يفهم منك الناس أنك تهون وتحقر من شأن البدع. لا، ينبغي أن يكون الكلام فيه توازن. فالتنبيه على خطورة البدع ينبغي ألا يفضي إلى التحقير من شأن المعاصي، والتنبيه على خطورة المعاصي ينبغي ألا يفهم منه وألا يفضي إلى ماذا؟ التحقير من شأن البدعة. بعضهم يقول هؤلاء أصحاب البدع والمبتدعة أشد من كذا وكذا، ولو أنه استمع يقول لي أو ذهب إلى كذا أو كذا من المفاسد أو كذا، أو لأن ينشأ ولدي أو ابني على معصيتي ويكون أحد العصاة أحب إلي من أن يكون مبتدعا. ما الذي أحوجك إلى هذا الأسلوب وإلى هذا الكلام؟ أطلب واسأل الله العافية، أطلب من الله وسل الله، وهذا الأمر عند الله وفضل الله واسع. أطلب من الله أن يصلح ولدك وأن يصلح جميع المسلمين وأن يعصمهم وينقذهم من المعاصي ومن البدع. فما الحاجة إلى أن تقول لأن يكون معاصيا ولا يكون مبتدعا؟ المعصية أخت البدعة، كلاهما يهدم الإسلام، وكلاهما يؤثر في القلب، وكلاهما يفرح إبليس. جنس البدعة أعظم وأخطر من جنس المعصية، ولكن لا نقول ليكون الناس ويعني ليغرق الناس في المعاصي، ولكن ينبغي ألا يقعوا في البدع. لا يضرهم المعاصي وإن كبرت، ولكن لا يحصل منهم شيء من البدع والابتداع. ينبغي أن نحذر من البدع ومنها انتشار البدع، فيعظم من شأن البدع ويكبر في البدع ويهون المعاصي على الناس، حتى العصاة يفرحون ويظنون أنهم أحسن حالا من غيرهم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يجعلنا من الدعاة لسبيله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم. بقيت قضية، وهي قضية العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة، لعله يعني يقول خليها بعد الظهر. نعم. طيب، يقول أي دليل، بأي دليل أدخلنا المعصية في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدينة من أحدث فيها حدثا، حيث إن المعصية غالبا لا تكون محدثة. نعم، على كل حال الكلام هذا يعني ذكرناه والكلام واضح، يعني من أحدث فيها حدثا، الإحداث من هنا بالنسبة أيها الإخوة، لو تأملنا السياق والمقام، الرسول يتكلم عن المدينة وهي مدينته صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان والإسلام، فالإحداث في مأرز الإيمان ومهد الإسلام ومهبط الوحي يكون بالإتيان وبالمجيء بأشياء جديدة ومناقضة ومنافية لهذا الإيمان ولهذا الدين، وهذه المنافاة تكون بالإحداث، بإحداث معصية أو بإحداث بدعة، لأن كل من المعصية والبدعة كلاهما إحداث في بلد الإيمان. فالدليل يا أخي هو السياق والمساق والمعنى اللغوي. يقول كيف تكون المعصية أكبر من البدعة، والبدعة قد تكون سببا لإضلال خلق كثير عن الصراط؟ الله أكبر. ومن قال لك أن المعصية لا تكون في إضلال خلق كبير عن الصراط؟ شريط واحد نسأل الله العافية، أو كتاب واحد، أو مقال واحد لبعض العصاة في إشاعة الزنا أو الغناء ينتشر فيه من الفساد الكبير. ولذلك بعض الأبناء الصالحين لبعض المغنين الذين أفضوا إلى ما قدموا أرادوا أن يحسنوا إلى أبيهم، وقد كان أبوهم هذا قد تلبس بمعصية الغناء وكان من المغنين، وأشرطته قد شاعت وانتشرت، ولذلك طلبوها ومنعوها. أليس هذه تنتشر بعد موته وتبقى عزمنة مديدة؟ تبقى المعصية. ولذلك يقال في ذلك طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، يعني الذنوب سواء كانت بدعة أو معصية طالما أنها لا تتعدى إلى غيرك فهذا هين، يعني يغفرها الله إن شاء الله. نعم، أما المشكلة في من يعمل عملا عليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة، وكما ورد في الحديث أن على ابن آدم كفل وإثم لكل من قتل. نعم، هو ذكر هذا، يقول المعصية قد يكون جرمها على صاحبها فقط. نعم، إذا حصل أن بعض المعاصي يستتر بها صاحبها، ويعني شخص واحد، لو نظرنا إلى شخص واحد عنده بدعة وعنده معصية، فبدعته ينشرها ويدعو إليها، ومعصيته التي يفعلها يستتر بها فلا في بيته لا يراه أحد، نقول هذه البدعة أعظم من هذه المعصية. هنا اقترن بالمعصية ما يهون منها وهو إيش؟ التستر. واقترن بالبدعة ما يعظمها وهو الدعوة والمجاهرة بها والدعوة إليها. ولو عكست، لو كان يدعو إلى المعصية مثل هؤلاء الذين يجاهرون بالغناء ونحو ذلك، نسأل الله العافية وأن يهدي ضال المسلمين، وكانت عنده بدعة لكنه لا يفعلها إلا في نفسه وفي حالة في خاصة نفسه، فمعصيته أعظم خطرا من بدعته، لأن معصيته اقترنت بها ماذا؟ المجاهرة بها والإعلان، والبدعة اقترن بها ماذا؟ التستر والتخفي. يقول: ما هي البدعة اليسيرة؟ ليش؟ غير واضح الصوت، يعني أنا أقول المخففة. نعم، البدعة اليسيرة المخففة أنا أقول لك ما هي ضابطها، أضيف لها ضابط، لكن كما قال الشاطبي رحمه الله: قل أو يبعد أن توجد بدعة ولا يقترن بها شيء من هذه القرائن. يعني مثلا توجد بدعة وصاحبها يستتر بها، يعمله على وجه الاستخفاء في خاصة نفسه، ولا يصر عليها ولا يداوم عليها، وهي في ليست في أصل من أصول الدين، ليست في أصل كلي، هذه بدعة مخففة. لكن هل توجد بدعة بهذه الصورة؟ قل ما توجد بدعة إلا وصاحبها يدعو إليها ويعلن بها أو يفعلها أمام الناس. إذن وجود بدعة بهذه الصورة المخففة اليسيرة هو من يعني من عز العزيز، يعني أمر عزيز نادر جدا، قل ما يوجد، قد يوجد لكنه إن وجد فهو قليل للغاية. يقول: هل قراءة القرآن وختمه لأجل شفاء المريض أو شفاء المريض مع جماعة من الناس وأهل الخير هل يعتبر بدعة أم سنة؟ تطبيق البدعة والسنة على بعض الأمور أيها الإخوة، بعض الأحكام والأقوال والأفعال، هذا باب واسع، قد يكون محلا للاجتهاد والنظر، قابلا للاجتهاد، قابلا للخلاف، يسوغ فيه الاختلاف، وقد يكون الأمر واضحا جليا لا مجال فيه للاجتهاد. واضح أيها الإخوة؟ نعم. فكأن هذه الأمور ما ندري ما المراد بها، ما صورتها، ما هي هذا الاجتماع وهذا الاستشفاء، قد يكون مثل ما ذكرنا في مسابقات القرآن. نعم، بارك الله فيكم أيها الإخوة، وموعدنا إن شاء الله بعد صلاة الظهر، الموعد إن شاء الله مناسب لكم، ها؟ تأتون بعد الظهر إن شاء الله. نعم، نستكمل معكم إن شاء الله بعد الظهر الموضوعات المتبقية في ضوابط البدعة، وأيضا نستكمل ذلك إن شاء الله في يوم الغد. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لا يحب ورد.